آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليما. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب السير، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال:
هذا الباب عندك 31.
أيوة.
باب ما جاء ما يحل من من أموال أهل الذمة.
هذا قرأته يا شيخ؟ قرأته
المجوس وخمنه اللي بعده.
طيب. قال: باب ما يحل من أموال أهل الذمة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إنما نمر بقوم فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب السير: باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة، يعني بيان ما يحل منهم من أموالهم، وهم المعاهدون أهل الذمة الذين أخذ لهم العهد من المسلمين. أموال أهل الذمة لا يجوز أخذها بغير حق، بل لا يجوز أخذ أموال الناس بغير حق. والقرى، وهي من الأمور التي حث عليها الإسلام كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إنها من كمال الإيمان، وحث عليها الشارع. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا نمر بقوم فلهم يضيفوننا أو يضيفوننا. وهذا في الغزو: نمر بقوم فلا يضيف لهم يضيفوننا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من حق ولا نحن نأخذ منهم، يعني أنهم ما يعطون الواجب، واجب القرى، واجب الضيافة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. يعني يأخذون بقدر حاجتهم ولو كان بثمن، إذا كان معهم ثمن يدفعونه لا بأس، وإلا يأخذ بقدر الحاجة. والحديث على عمومه لا يكون في وقت دون وقت، ولا أنه مخصوص بأول الإسلام، وعندما كان المسلمين بيت مال نصف هذا والصحيح أنه يبقى على عمومه وله المطالبة بحق الضيافة وحق القرى هذا إذا كان محتاج وأما إذا كان معه ثمن وعنده ما يأخذ به فيأخذ بما معه والأصل في أموال الناس لا تؤخذ إلا بحق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني وثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري صدوق اختلط أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهجرة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهجرة يعني بيان الهجرة. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر والشرك والبلد الذي لا يستطيع فيه أن يؤدي الشعائر الإسلامية يجب عليه الانتقال إلى بلد الإسلام البلد التي تقام فيه شعائر الإسلام. والهجرة كانت مفروضة لمن أسلم ينبغي عليه أن ينتقل إلى المدينة وهي دار الإسلام وفيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعد فتح مكة أصبحت أيضا مكة دار إسلام وانتهت الهجرة لكنها لا زالت باقية إلى أن تقوم الساعة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة لا هجرة وهو الانتقال من مكة إلى المدينة. وأصبحت دار إسلام قال ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع من إقامة شعائر دينه في بلده أو في بلاد الكفر عليه الانتقال. والهجرة إلى بلاد الإسلام. لكن إذا كان في بقائه في بلده نفعا للمسلمين بنشر هذا الدين ودعوة الناس إليه وبيانه لهم وتعليمهم ينبغي عليه أن يبقى. لكن إذا أودي وما استطاع أن يقيم الشعائر وأن يدعو الناس ينبغي عليه الهجرة، فهذه هي الهجرة التي باقية. وأما الهجرة التي انقطعت بعد فتح مكة هو الانتقال من مكة إلى المدينة، وقوله ولكن جهاد ونية. الجهاد هو الخروج للغزو، وكأنه فارق بلده، هذا لا زال باق، الجهاد باق إلى أن تقوم الساعة. جهاد بالسيف والسنان، وجهاد باللسان والبنان، فالجهاد باق بين الكفر والإسلام، بين البدعة والسنة، فهذا باق إلى أن تقوم الساعة. وإذا استنفرتم فانفروا من قبل الإمام إذا حثكم على الخروج وأراد منكم القيام بأمر الجهاد فانفروا على الوجوب، واجب طاعة ولي الأمر. في الجهاد دفعا أو طلبا، دفعا لمن سطى على البلاد أو على حدودها، وطلبا في نشر الإسلام والدعوة ودعوة الناس إلى الدخول في الإسلام، فهذا لا زال باق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن عبده الضبي، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا زياد بن عبد الله صدوق أخرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا منصور المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. قال في الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيدة قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح كلاهما، ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه حتى
أكبر.
وبايعه آخرون فقالوا لا نفر. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وإنما بايعناه على أن لا نفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
الكلام اللي قاله آخر الحديث مو قدم، هو المفروض أن يكون آخر لأنه قال كلا الحديثين، حديث ابن عمر وحديث جابر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه. كان يبايع أصحابه على البقاء وعلى عدم الفرار، وعلى عدم الفرار إما النجاة والفوز أو الموت. الإنسان إذا بايع ألا يفر، إما أن ينجو ويفوز ويهلك العدو، وإما أن يقتل أحدهما. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه ألا يفروا. فمنهم من فهم ألا يفروا يعني على الموت، ومنهم من قال لا، ما بايعناه على الموت إنما لا نفر، لكن الموت داخل في هذا وهو أمر يستلزمه عدم الفرار. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا في صلح الحديبية. قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نفر ولم نبايعه على الموت، لا تنافي بين قوله على أن لا نفر وبين قوله لا ولم نبايعه على الموت، لا تنافي بينهما، لأن عدم الفرار يستلزم الموت. وإنما أراد أن يبين كيف كانوا بايعناه أن لا نفر، ما بايعناه على الموت، يعني ما هو الشيء الذي بايعتم عليه الرسول؟ قال أن لا نفر. حقيقة المبايعة عدم الفرار، وأما على الموت ما بايعناه، لكن الموت يستلزم لأن الفرار يستلزم عدم يستلزم الموت. إذا قيل لك لا تفر، إما أن تنجو وتفوز، وإما أن تنجو وتفوز أو أن تقتل أحدهما، فهذا يستلزم هذا ولا تنافي بينهما. والحديث الذي بعده حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قيل له على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. الموت يعني الصمود، ولو أدى ذلك الصمود إلى الموت يعني عدم الفرار، الصمود يعني عدم الفرار. وإنما اختلاف في الألفاظ، وإنما المعنى واحد، ليس من اختلاف التضاد، وإنما من اختلاف التنوع، فالمعنى واحد. الموت يعني الصمود، والبقاء يعني عدم الفرار، فهذا من باب التنوع فقط، تنوع الألفاظ، وإلا فالمعنى واحد. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وهكذا يبايع ولي الأمر على السمع والطاعة. قال فيقول لنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، يعني على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يعلن ذلك الأمر، ويحث الناس على الخروج، وإنما يؤدي ما استطاع. وفي الفتنة يكون حلس بيته، يعني يجلس في بيته ولا يخرج، فيكون السمع والطاعة فيما يستطيع. ولا يكون في شيء يخالف الشريعة، ويصبر ويحتسب، لكن لا يعلن المنابذة والخروج، وإنما ينبغي عليه الاستسلام والانقياد ومكوث في بيته إذ لم يستطع دفع ذلك الضرر. وحديث جابر رضي الله عنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. هذه يعني بيان ما بايعوا عليه، وإنما بايعناه على أن لا نفر، وعدم الفرار يستلزم الموت، لأنك إذا لم تفر إما أن تنجو وتهزم الأعداء وتفوز بالغنائم، وإما أن تقتل أو ترجع مغلوبا على أمره، أو تكون أسيرا، وما إلى ذلك مما يدل عدم الفرار عليه. وقوله لم نبايعه على الموت، يعني ما بايعوا قالوا له نبايعك على الموت، وإنما قالوا نبايعك على أن لا نفر، يعني بيان حقيقة المبايعة. وعدم الفرار يستلزم الموت. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق شيخ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثقة ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهذا رباعي. نعم. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الرباعي هذا أعلم عند الإمام الترمذي ما عدا حديثا واحدا فقط، أو عدا حديث واحد، لأنها تنفع تكون فعل، فعلها محذوف وما بعدها مفعول به منصوب، أو تكون حرف جر. نعم. لا لا لا، يعني الأخطاء خطأ قليل، ولهذا ما يؤثر في ثقته. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا رباعي أيضا. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان بن عيين المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير المكي صدوق، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا أيضا رباعي. نعم.
قال أبو عيسى
قال أبو عيسى ومعنى كلا الحديثين صحيح، يعني أنه لا تنافي بين المبايع على الفرار أو عدم الموت، الفرار يقتضي الموت. قال قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، إنما قالوا لا نزال بين يديك ما لم نقاتل، وبايعه آخرون فقالوا لا نفر، والأمر واحد، عدم الفرار يستلزم الموت. نعم
شيخنا في الحديث الأول تحت قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس أنا وزعي عن يحيى بن أبي كثير قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيها أبو سلمة.
قال وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أنا وزعي أبو عمرو عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيها أبو سلمة، يعني أنه منقطع. نعم لكن الحديث من طريق أبي سلمة عن جابر.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نكث البيعة. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش
مرة رفعه ومرة قطعه يحيى بن أبي كثير، لأنه يعرف رواية أبي سلمة عن جابر، فهو كأن من حدثهم يعرفون ذلك، فما ذكر لهم حديث أبي سلمة وإنما ذكره عن جابر مباشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نكث البيعة. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف.
قال رحمه الله تعالى باب في نكث البيع، يعني بيان بيان ما جاء من الوعيد الشديد في نكث البيعة وعدم الوفاء بها. البيعة للإمام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وإن أثرة عليه ما لم يؤمر بمعصية فيما استطاع، هذه هي البيعة. ويجب الوفاء بها، والبيعة تكون من كبار القوم ومن عرفائهم ومن شيوخهم، وليس من كل فرد لا بد أن يبايع، وإنما البيعة لأهل الحل والعقد، هم العلماء، هم عرفاء القبائل، هم الذين يبايعون عن قبائلهم. وليس البيعة أن يكون كل شخص يبايع بيده، ما فعل هذا، ما فعل هذا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعده، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليبايعني منكم عرفاؤكم. وأما ما ظهر به هؤلاء الجهال الذي ينكث البيعة ويحرض على الإمام ويقول ليس له في عنقي بيعة لأنني لم أبايع، هذا جاهل ولا يعرف الأمور ولا يعرف كيف تكون البيعة ولا يعرف من يبايع. ومثل هذا يؤخذ على يديه أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، هذا فيه تحذير ووعيد شديد. وقوله ثلاثة لتقريب العلم حتى ينتبه السامع ويكون حاضر الذهن حتى يعرف هذا العدد المحصور من هم وما صفاتهم. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، دليل على أن الله يتكلم بكلام يفهم، يكلم أهل الإيمان فيسعدهم ويستبشرون، ويكلم أهل الكفر والعناد والعصيان تكبيتا لهم وزيادة على ما هم فيه، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن هؤلاء قال رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، يعني بايعه للدنيا، كهؤلاء الذين يخرجون يطالبون بالحقوق ونريد حقوقنا ويرفعون اللافتات ويحثون الناس على المظاهرات ويغررون بهم وهم جهال ولا يعلمون مقاصد الشريعة وما تؤول إليه النصوص، ولم يستقرئوا وإنما سمعوا فخرجوا، فكانت بيعتهم للدنيا، ما كانت البيعة لله، ما كانت البيعة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة لولاة الأمر. رجل بايع إماما أعطاه العهد والمواثيق على أن يكون معه في المنشط والمكره والعسر واليسر، وإن أذرة عليه وإن ضرب جلده وأخذ ماله، فالسمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، سمع وطاعة فيما يستطيع. قال فإن أعطاه وفى له، إن أعطاه من الدنيا وفى له تلك البيعة، وكان ذليلا طامعا في ذلك المال. الإسلام يعلى وعال، ولهذا رفع شأن المسلم وعدم مد يده وعليه السمع والطاعة لولي الأمر وعدم منابذته. قال وإن لم يعطه لم يفي له، إن لم يحصل من حطام الدنيا على شيء لم يعطه ولي الأمر شيء، خرج يطالب بالحقوق. ولي الأمر قاسم، والله سبحانه وتعالى هو المعطي، ولي الأمر يقسم بين العباد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، والأمور بيده يصرفها كيف يشاء. والإنسان يفي بتلك البيعة ولا ينزع يدا من طاعة. إذا بايع العرفاء وأهل الحل والعقد أيضا من العلماء والكبار كان لجميع الرعية بيعة في رقابهم يجب الوفاء بها، فمن لم يفي كان ذلك التنكيل به يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعيد شديد لمن ينقض البيعة وينزع يده من تلك البيعة. ومن مات على غير بيعة ونزع يده مات ميتة جاهلية، هذا أيضا وعيد شديد لمن نكث تلك البيعة، وهذا بيان لخطورة ذلك الأمر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إلا ابن ماجه. قال حدثنا وكيع، وكيع من الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيعة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاءه سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا، قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيعة العبد، يعني بيعة الرقيق. والعبد ملك لسيده، ذاته ومنافعه، فبيعته لا تصح لأنه يفوت مصالح سيده. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يبايع العبيد، وإنما العبد يبقى على تلك البيعة وهي البيعة العامة ودخوله في الإسلام. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيعته، وهجرة ذلك العبد تفوت المصالح على سيده وهو مملوك، قال: ولا يشعر على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاءه سيده يطلبه، أتى السيد يطلبه يعني مالكه أتى يطلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: بعنيه، يريد بقاء تلك البيعة لأنه بايعه. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بشراء العبد أن تبقى تلك البيعة وتستمر، وهي البيعة على الهجرة والانتقال إلى بلد الإسلام. قال: فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. إذا قال له عبد تركه في عدم المبايع، لأن تلك المبايعة تفوت المصالح على سيده، لأن منافعه للسيد. ولهذا الرق يعني يعرف بأنه عجز حكمي. يقوم بالشخص سببه الكفر أو السبي عند الإغارة على الكفار، فالأحكام الشرعية لا تقوم به، كحضوره مثلا صلاة الجماعة، هذه تسقط على العبد لأنها تفوت المصالح على السيد، إلا إذا أذن له. كذلك الزواج، المهم كذلك الزواج وغيره والحج وغيره مما يفوت المصالح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل، وإنما اشترى ذلك العبد الذي بايع حتى تستمر تلك البيع ولا تنتقض. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي ثقة صدوق، أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، وفي الباب عن ابن عباس قال حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. حديث أبي الزبير عن جابر صحيح ولا سماع منه، والذي لم يسمعه كتبه من صحيفته. وحديث الليث بن سعد عنه مما يدل على أن ذلك الحديث صحيح، لأن الليث قابله وهو يطوف فقال له أكل ذلك سمعته من جابر، فقال منه ما سمعت ومنه ما وجدت، والوجادة جائزة ومعلومة لدى المحدثين. فقال له رحمه الله تعالى أعلم لي، فأخرج له صحيفة فعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر وأخبره بالأحاديث التي كتبها من صحيفة جابر. وكان عطاء بن أبي رباح المكي يقول كنا نختلف أنا وأبو الزبير على جابر، وكان أحفظنا أبو الزبير.
قال رحمه الله تعالى
فكه سلم مفتحينها شلال المفتح عندك مزرقة جدا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة النساء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن. قلت يا رسول الله، قلت الله ورسوله أرحم بنا منا من بأنفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا. قال سفيان تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر وأسماء بنت يزيد وعبد الله بن عمر
عبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد
وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر، وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما جاء في بيعة النساء، يعني بيان بيعة النساء وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، والنساء لهن بيعة. وكنا يأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه، وأما هذه الأيام فالمبايعة تكون لعرفاء القبائل ولأهل الحل والعقد من العلماء وغيرهم، والنساء يدخلن ضمن تلك البيعة. وإن بايعت المرأة لا بأس أن تبايع، لكن دون مصافحة، تقول لولي الأمر أبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وإن أثرت علينا وإن ضربت جلودنا وأخذت أموالنا في غير معصية الله فيما نستطيع، كمبايعة الرجال. لكن الرجال يصافح، لكن الرجال يصافح بعضهم بعضا بخلاف النساء. أورد رحمه الله تعالى حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن، وهذه هي البيعة المعروفة فيما يستطيعها المرء. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. فقلت: يا رسول الله بايعنا، يعني صافحنا. هي أرادت المصافحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة فقولي لامرأة واحدة، يعني القول للجميع، قولي للجميع كقولي لواحد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، وكان لا يصافح عند البيع، لا يصافح النساء عند البيع. وهكذا الخلفاء أيضا من بعده رضوان الله عليهم، إذا أتت المرأة تبايع تبايع فقط مبايعة بالصوت، وإلا يكفي رؤساء القبائل وأهل الحل والعقد من العلماء يكفي في المبايع. فإذا بايعوا كانت لولي الأمر بيعة في أعناقنا، كما جاء في سنن أبي داود وفي غيره: فليبايع عرفاؤكم، عندما كثر الناس قال: فليبايع عرفاؤكم، يعني كبراءكم، ويكفي عن الباقي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، سمع أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، وهذا رباعي أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر. قال: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي عياش قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عدة أصحاب بدر، يعني بيان عددهم وكم كان ذلك العدد. عدد قليل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه فتح على يديه وعلى يد هؤلاء. وأهل بدر لهم فضائل عظيمة ولهم مناقب، ومن ذلك قال: إن الله اطلع عليكم، اعملوا أهل بدر. وهم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشر، بعد العشر الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة يأتي بعدهم في الفضل أهل بدر، وهذا دليل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوتون في الفضل، بعضهم أفضل من بعض، لكن الجميع يشملهم شرف الصحبة، فكلهم صحابة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم لا يوازيه فضل. لكن داخل تلك الدائرة العظيمة وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن بينهم تفاضل، فأفضلهم الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر. فأهل بدر لهم فضل عظيم ولهم سابقة رضي الله عن الجميع. أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313، اختلفوا في العدد، قيل 13 وقيل 15 وقيل 17 وقيل 19، والأمر فيه سعة. أيا كان عدتهم لهم فضل عظيم ولهم سابقة ولهم مناقب عظيمة. وقوله أصحاب طاووت يعني الذين جاوزوا معه النهر، وهم الذين لم يطعموا من الماء وجاوزوا، وما كانوا معه قليل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ واصل بن عبد الأعلى الكوفي، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا الحديث أيضا رباعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخمس. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد قيس: آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال: وفي الباب، قال: وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخمس. الغنيمة وهي التي تغنم في الجهاد، وهذه الغنيمة تخمس. خمس يخرج لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر ما جاء في الآية، وأربع أخماس للغانمين توزع بينهم، والخمس الذي لله ولرسوله يخمس أيضا، خمس للرسول والباقي يصرف في مصارف. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس الذين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر حرام، قالوا: وكان بيننا وبينك مضر، يعني يحولون بينهم وبين وصولهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما استطاعوا أن يأتوا إلا في شهر حرام ما يكون فيه قتال. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما وجب عليهم، وقال: ومن ذلك قال: آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم، يعني الغنائم أن تؤدوا الخمس لبيت مال المسلمين، يخمس ويكون الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم البقية تصرف من مصارفها. ولهذا قالوا في الحديث قصة، هي قصة الوفد الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. هناك عباد بن عباد عن أبي جمرة وهنا متابعة من حماد حماد بن زيد والشيخ قتيبة وهنا متابعة لعباد حديث حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النهبة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياب. قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح. قال وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب. قال أبو عيسى وهذا أصح وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النهبة يعني تحريم النهبة وهي الأخذ من الغنيمة خلسة. هذه هي النهبة الأخذ من الغنيمة خلسة قبل أن تقسم فلا يجوز الأخذ منها ولهذا جاء ولهذا الرجل الذي أصابه سهم فقال الصحابة هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا. فالغلول أمر محرم وكبيرة من الكبائر بل ينبغي عليه أن يصبر حتى تقسم الغنائم ويأخذ كل فرد سهمه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق هذا الحديث حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا. تعجلوا يعني أخذوا من الغنائم وذبحوا وأخذوا طعام وأوقدوا النار ووضعوه في القدور فطبخوا ذلك الأكل يعني أنهم تعجلوا قبل القسم لأن الغنائم تكون من الدواب الإبل والبقر والغنم وتكون أيضا من الأسارى من النساء والأطفال وتكون أيضا من الطعام وتكون أيضا من الثياب فهم استبقوا وأخذوا من الطعام ومن اللحم وطبخوا أرادوا أن يأكلوا والنهبة لا تجوز. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت جزاء لفعلهم ونكالا بهم وتعليمهم بأن ذلك لا يجوز. قال ثم قسم بينهم فعدل صلى الله عليه وسلم. قال فعدل بعيرا بعشرة شياة، يعني البعير مقابل عشرة شياة. إذا أعطى رجل بعير أعطى الآخر عشرة شياة، يعني عدل البعير بعشرة شياة. وأما حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا، هذا وعيد شديد وبيان ما عليه المنتهب من الخطر، والوقوع في المعصية، وقوله فليس منا يبقى على ما هو لا يفسر حتى يرتدع الناس ويبقى تبقى تلك الأمور على هيبتها وعلى أصلها، وتفسيرها روايتها، تفسير هذه الرواية يعني التحديث بها، وتكون لهيبتها تبقى على هيبتها وما هي عليه من الوعيد الشديد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث الأول من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، هذا والد يحيى بن سعيد. سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عباية بن رفاعة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه رفاعة بن رافع وهو ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه الذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وهذا أصح. وعباد ابن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج. والذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. 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 لا يعرفون أو أنهم يعني أرادوا البيان فأخطأوا، وإلا فالسلف رحمهم الله تعالى لا يفسرونها، وقالوا تفسيرها تلاوتها. نعم. فلا تفسر، لا تفسر، لأن معناها غير، يعني معناها من باب الوعيد، معناها من باب الوعيد، وإلا فليس منا يعني ليس من أهل الإسلام، ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أهل القبلة، يبقى على وعيده وعلى يعني تحذيره، ويبقى على هيبته لا يفسر حتى يميع، يصبح يعني فيه تمييع. فالسلف رحمهم الله تعالى يبقونه، قالوا يمرونه كما جاء، وتفسيره في تلاوته. نعم. أي خطأ، خطأ كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، يعني بيان التسليم على أهل الكتاب وكيفية ذلك التسليم. أهل الكتاب لا يبدأون بالتسليم، بل يضطرون إلى أضيق طريق وضيق عليهم، لكن إذا بدأوا بالتسليم يرد عليهم. وأما ابتداء فلا، لأن ابتداء السلام تكريم للمسلم عليه ودعاء له بالسلامة من كل آفة، سلامة في بدنه وسلامة في دينه من أن يضل، تدعو له بالسلامة العامة عندما تقول السلام عليكم، يعني دعاء. أولا تكريم، تكرمه بردك السلام عليه، والأمر الثاني تدعو له بالسلامة والمعافاة. السلامة والمعافاة في البدن من الأمراض الخطيرة وغير الخطيرة، والسلامة والمعافاة في دينه من أن يقترف ما يخرجه من الإسلام أو يقع في المعاصي التي تقل من الإيمان، أو أن يقع في بدعة، أو أن يقع في ضلال. وقولك السلام عليكم يعني معناه السلامة العامة في الجسم والدين، وهذا ليبدأ به أهل الكتاب. لكن إذا بدأوا بالسلام يرد عليهم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ولا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام نهي، والنهي يقتضي التحريم. قال وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني يكون أضيق الطريق، لا تفسحوا له المجال فتكون له الكبرياء والعليا. العليا للإسلام والكبرياء للإسلام. وأما هم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، صغير ذليل حقير، لأن الإسلام هو محا كل الأديان، كان عاليا عليها ومهيمن. فيضطر أهل الكتاب إلى أضيق الطريق، والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، يعني السلام الموت، وهذا دعاء، ردوا عليهم قولوا وعليكم، يعني وعليكم السلام، يعني عليكم الموت، هذا دعاء ليس سلام وإنما دعاء. فيجاب وعليك، يعني عليك السلام، يعني عليك الموت، هذا هو الرد. لكن ابتداء لا يبتدأ أهل الكتاب. يقول الترمذي رحمه الله تعالى ومعنى هذا الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى، قال بعض أهل العلم إنما معنى الكراهية، لأنه يكون تعظيما لهم، وإنما أمر المسلمون نائب فاعل، وإنما أمر المسلمون بتذليلهم. وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق فلا يترك الطريق عليه، لأن فيه تعظيما لهم، لا يترك الطريق وإنما يضطر إلى أضيق الطريق وأوحشه، أيضا أضيق الطريق وأوحشه، وهذا هو جزاؤه. إيش معنى الحديث؟ ما عندك؟ أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وفي الصحيح مقرون يعني في البخاري مقرون. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعد من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم تفضل. إيش قل ولا ايوه نعم تحب أن نرد السلام. على كل الأصل في النهي التحريم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كما قال القاضي عياض ويجوز اضطرارا، كأن تكون تعمل عند صاحبه عند أهل الكتاب وهو رئيسه، وإذا لم تسلم سيؤذيك، أو كان لك عنده حاجة وإذا لم تسلم سيؤذيك، هذا من باب الضرورة، والضرورة تبيح المحظورة. إذا شيء محظور يباح. هذا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أنك إذا اضطررت إلى مثل هذا لا بأس. وأما قوله على أنك إذا سلمت عليه تحسبه مسلم ولكنه بان ذمي، تقول استرجعت سلامي، يعني تسترجع ذلك الدعاء الذي دعوته. هذا واضح ولا باقي؟ نعم لا لا لا، يعني عملية التضييق لا تلقيه إلى تهلك، لا تلقي به إلى تهلك، وإنما قصده إلى أضيق طريق. ومثل يسير في الشارع لا توسع له الطريق أكون فيه. أما الآن الطرق لها أنظمة ولها قوانين ولها والجميع تحت تلك الأمور. اسمع، والجميع تحت تلك الأمور، وما يأتي إلى هذه الدولة إلا معاهد، ولعه عهد، وعهد ولي الأمر له عهد الصغير عهد، إذا دخل في عهد ذلك الصغير كان عهد حتى لولي الأمر، ما أحد يقربه ولا أحد يعمل له. لكن لو كان قبل تلك الأمور فيضيق عليه الطريق. نعم. أما أنك تلقيه إلى تهلك لا، إلقاؤه إلى تهلك لا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال لا تتراءى نارهما. قال ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح. قال في الباب عن سمرة قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسماعيل عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكر فيه عن جرير. ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، يعني بيان تحريم الإقامة في دار الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق، يحرم البقاء معهم ومساكنتهم ومعاملتهم، بل ينبغي عليه الهجرة والانتقال إلى بلد الإسلام والبلد الذي يظهر فيه شعائره ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وهذا الأمر المحرم على البقاء يدل على أن هؤلاء الذين في أرض الكفر والنفاق ينبحون كما تنبح الكلاب على هذه الدولة المباركة، وهم بين أظهر المشركين، تعرت نساؤهم وخالطوا أهل الكفر وصادقوهم ونابذوا أهل الإسلام، فهؤلاء يحرم عليهم البقاء، وبقاؤهم دليل على جهلهم ودليل على عدم معرفتهم بالإسلام الحق، وإنما اتخذوا الإسلام مطية لأهوائهم وعقولهم الضالة. والإسلام منهم بريء، كيف يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر والنفاق؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى أو لا تراءى نارهما، يعني نار الإسلام ونار الكفر في وقت واحد. المسلم ينبغي عليها أن يهاجر ولا يبقى إلا للضرورة، إذا كانت هناك ضرورة لعلاج أو للدعوة، دعوتهم إلى الإسلام وبيان الإسلام لهم هذا لا بأس به. وأما الانتقال عند الانتقال إليهم والسكن معهم ومنابذة أهل الإسلام والطعن في علمائهم فهذا من جهله، وإن تفوه أو نطق فهو أضل من حمار أبيه وحمار أهله، ولا شك في ضلاله، وهو يهرف بما لا يعرف، وهو مسير دون تخيير، فهو مسير من أعداء هذه الدولة، تبذل له الأموال وتقام عليه الحراسة، لا شك أنه ضال، ولا شك أنه أخطأ في نفسه وأخطأ في أبنائه وأخطأ في شعبه وولاة أمره. أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود، يعني أنهم مسلمون بين بين أهل الكفر سجدوا يعني دليل على إسلامهم. قالوا فأسرع فيهم القتل يعني قتلوهم، لأنهم لو كانوا من أهل الإسلام لانتقلوا ولا هاجروا، لأن الهجرة كانت فرض على من أسلم أن يهاجر ولا يبقى وعليه الهجرة. فعندما غاروا عليهم اعتصموا هؤلاء بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل يعني نصف الدية، ليست الدية كاملة لذلك الفعل وبقائهم بين أهل الشرك وأهل النفاق، وهم ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة بذلك البقاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، هو بريء ولا يعقل أحد بعد ذلك، لا نصف دية ولا دية. قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، دليل على التحريم، وهذا أيضا يبقى على هيبته كما مر معنا من انتهب نوبة ليس منا، وقوله أنا بريء هذا كهذا. قالوا يا رسول الله ولما يعني لما تتبرأ من هذا ولما ذلك الوعيد الشديد؟ قال لا ترى ناراهما يعني نار الإسلام ونار الكفر لا تجتمع في مكان واحد أو في بلد واحد. قال وروى سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، وهذا على العموم عدم المساكنة والمجامعة على المخالطة. قال فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم إلا من كان هناك لضرورة كعلاج ودراسة وغيرها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباد مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعد من طريق الشيخ هناد قال حدثنا عبد بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه جرير على أنه يعني مرسل. قال وأكثر أصحاب إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يذكر فيه جرير يعني أنه مرسل. والصحيح أنه إن كان يعني روي مرسلا وروي مرفوعا، والمرفوع عنده إنما رفعه ثقة والزيادة من الثقة مقبولة. أورد رحم أيضا إيش فين إحنا؟ قال وروى حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا أنه مسلم وأصحاب السنن عن الحجاج بن أرطاس حجاج بن أرطاس صدوق كثير التدليس أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن جرير عن قيس عن جرير قال مثل حديث أبي معاوية قال وسمعت محمد يقول الصحيح محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري، لأن الإمام الترمذي قال وسمعت محمد أو سألت محمدا وسمعت محمدا، فهو شيخه محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. قال الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم
صحيح دون الأمر بنصف العقل.
إيش إيش يقول
الحديث الأول؟ يقول صحيح دون الأمر
البخاري الألباني يقول
صحيح دون الأمر بنصف العقل
أنا كله. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إن شاء الله لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
عندك تقديم وتأخير؟ نافش. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، يعني بيان إخراج الكفار من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب هي موطن الإسلام، ومنها شع نور هذا الدين، بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتشر الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وخرج أصحابه وخرج صلى الله عليه وسلم معهم، ورفعت راية الإسلام. فلا ينبغي أن يكون فيها من أهل الكفر والشرك، لكن الذي يتولى إخراج هؤلاء هو ولي الأمر، ليس أفراد الناس كما ينبغي فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقتضى ما فهمه السلف، ليس على العقول والأهواء كما يفعل هؤلاء الذين تسموا دعاة، وهم في الحقيقة جهال، حفظوا بعض النصوص وحفظوا بعض النصوص من القرآن والسنة، لكنهم ما مشوا على ما مشى عليه السلف. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على نهج السلف، وأن نسير على نهجهم، عندما ذكر صلى الله عليه وسلم الفرق وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما السر وما النكتة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابي؟ كان يكفي أن يقول ما أنا عليه، هو لأنه هو الذي أتى بهذا الدين، نزل عليه القرآن وبينه بسنته، فالقرآن والسنة وحي، وأصحابه ليسوا مشرعين ولم ينزل عليهم وحي، وإنما نقلوا هذا الدين، سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقله الأصحاب إلى من بعدهم، وهكذا يكون هذا الدين نقلا ليس بهوى. هؤلاء الذين تسموا دعاة وحفظوا بعض النصوص أجروا عقولهم وأجروا تلك النصوص على العقول، وكل ما لم يوافقه العقل ردوه وإن كان كتابا وسنة، وفسروا النصوص على الهوى، واستحلوا دماء الناس، وقتلوا وشردوا كل من وجدوه في جزيرة العرب من الكفار، قاموا بقتله واستحلال دمه. من أحل لكم دماء الناس وهو رجل دخل في عهد وفي ذمة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن نخرم ذمة ولاة الأمور، وقال يسعى بها أدناكم، يعني لو كانت الذمة من أقل الناس أو الصغير فهي ذمة فهي ذمة في ذمة الكبير وفي عهده حتى ولي الأمر، فلا ينبغي التعرض لهؤلاء. وإنما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وقال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكن مع هذا عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبهم في خيبر وعاملهم على بساتين خيبر على النصف. وعندما نكثوا في عهد عمر وفعلوا ما فعلوا أخرجهم وأجلاهم ولي الأمر، ليس بعض الناس وليس أفراد الناس، وإنما ولي الأمر يتولى هذا الأمر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما، لكن إذا احتاج الناس أو احتاج ولي الأمر إلى مثل هؤلاء الكفار لعمل ينفع المسلمين لا بأس، إلى عمل ينفع المسلمون لا بأس أن يؤتى بهم ونكاتب ونعاهد، وألا يظهر دينهم وإنما يبقوا على دينهم، ويأخذ منهم ما جلبوا لأجله ثم يعودوا إلى بلادهم، وهذا هو الحق. وأما ما قاموا به هؤلاء وأما ما قام به هؤلاء الذين يتسمون بالدعاء وينسبون أنفسهم إلى الإسلام، والإسلام بريء من هذه الأفكار، وكانت حرب الخليج هي الفيصل التي أظهر هؤلاء وكشروا عن أنيابهم وعرفت نواياهم وعرف خطرهم وعرفت عقولهم وأفكارهم، وذلك بتحدثهم وأخذهم هذه الأحاديث وإجرائها. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نستعين بمشرك، كل هؤلاء فهموا النصوص على غير فهم السلف، كذلك حديث عمر بن الخطاب لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا هو ولي الأمر، إذا رأى إخراجهم لا بأس بإخراجهم وهذا هو الأولى، لكن إذا احتاج إلى منافعهم لا بأس يكاتب ويعاهد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال القلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة أنه سمع جابر بن عبد الله، وهذا الحديث يصرح أبو الزبير أنه سمع جابر، ونقولنا في الجملة أنه سمع، وبعض الأحاديث كانت وجادة عن جابر، بعد أن مات جابر رضي الله عنهما أخرج زوجته صحيفة فنقل منها أبو الزبير كما نقل منها بعضهم، وكان صادقا عندما قال له الليث أعلم لي، الليث بن سعد
كان صادقا عندما قال أكل ذلك سمعته من جابر؟ قال قال لا، منه ما سمعته ومنه ما وجدته، هذا من سماعي من سماعه لأحاديث جابر. والذي بعده من طريق شيخ موسى بن عبد الرحمن الكندي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، قال حدثنا زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، أخرج البخاري في جزء القراءة مسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا الثوري وهو سفيان بن سعيد المسروق ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كتاب كله والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.